وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال حديثنا عن التفاسير، وقد فرغنا بفضل الله تعالى من الكلام عن التفاسير المشهورة القديمة والحديثة، وكان اعتمادنا بعد الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة على كتاب لأخينا رجائي ابن محمد حفظه الله، وعنون له بتقويم الاعتقادات وتقييم المفسرين لآيات الصفات، وذكر على قرته أو غلافه أو على غلافه أنه مختصر من كتاب آخر اسمه المفسرون بين التأويل والإثبات لآيات الصفات للمغراوي. وبلغنا في التفاسير التي يحذر منها إلى التفسير 24، وهو مجموعة من الكتب في التفسير، منها فتوى التفاسير، ومنها التبيان في علوم القرآن، ومنها مختصر تفسير الطبري، ومنها مختصر تفسير ابن كثير. هذه الكتب الأربعة كلها من مؤلف واحد وهو محمد ابن علي الصابوني السوري، وهو سوري شامي. وفي تعريفه لهذا المؤلف قال: لغوي بلاغي معاصر. وفي نقده له قال: مضطرب العقيدة وداعية لنصرة مذاهب المؤولين من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة الكلابية، وشديد الجهل بأصول العقيدة عند أهل السنة وعلوم الحديث وأثار السلف الصالح. اختصاره لكتابي الإمامين الجليلين الطبري وابن كثير أظهر وأكد شدة جهله بالعقيدة الصحيحة وعلوم الحديث. وفي ترجمة المختصرة قال: داعية شديد التعصب للمذهبية الأشعرية الكلابية، يكثر النقل والنصرة للزمخشري والرازي وأبي حيان الأندلسي والألوسي وأمثالهم. كتابه التبيان من أخبث كتبه في التأويل، شديد التهجم والتهكم على كل منتهج لمنهج السلف الصالح، يرد على ناقديه بالسباب والتعيير وتتبع العورات والتفاخر بمناصب الدنيا، كما هو واضح في كتابه كشف الافتراءات، وقد صدر تعميم وزارة الحج والأوقاف، من المديرية العامة للأوقاف والمساجد في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وكذلك بمكة المكرمة، المتضمن مصادرة فتوى التفاسير وعدم توزيعه حتى يصلح ما فيه من أخطاء عقدية. راجع كتاب التحذير للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد. وهذا تقريبا كان آخر كلام قرأناه في الدرس الماضي، وقلت نؤجل التوسع في هذا الأمر إلى الدرس القادم الذي هو هذا الدرس. وطبعا كما قلت في الدرس الماضي، نحن في مقام النصيحة، والنصيحة التي تؤدي إلى فائدة، فلا بد أن يكون الإنسان وهو ينصح لا بد أن ينظر ما الفائدة من نصحه، ولمن ينصح، ولماذا ينصح. وكما قلت إن النصيحة لعامة المسلمين وكذلك لطلبة العلم المبتدئين، وأما من كانوا من العلماء وطلبة العلم المبتدئين المتمكنين من الطلب فهؤلاء بفضل الله يعرفون ما أقوله جيدا. وبعض إخواننا هداهم الله ما زال مصمما أن مثل هذه النصيحة تؤدي إلى يعني بلبلة الأفكار، وإلى أن يخرج العوام من هذا الدرس يفسرون المفسرين. وما أظن أن واحدا منكم خرج من الدرس يكفر أحدا، وإذا كما قلت إذا خرج أحد يكفر أحدا من المسلمين فهذا إنما أوتي من قبل فهمه السقيم، وهذا الفهم السقيم لا مسؤولية على أهل العلم عليه، فالفهم السقيم موجود في كل مكان وموجود في كل زمان، وأنا أقول أفترض أن أحد الموجودين فهم هذا، وأنا أسأل الحاضرين من منكم فهم من كلامي أننا نكفر الصابوني أو نكفر مثل سيد قطب أو نكفر حسن البنا، من فهم هذا الكلام؟ يعني الذي فهم أن هؤلاء كفار عندي أولا فضلا عن أن يكفرهم، من فهم مثل هذا؟ الذي فهم أننا نكفر أحدا من هؤلاء أو أنه هو يكفر أحدا من هؤلاء يرفع يده، من فهم مثل هذا الفهم السقيم؟ أنا أحسن الظن بإخواني، ما أظن أن عاقلا يفهم مني وأنا من أشد الناس ناهيا عن التكفير أنه يفهم مني مثل هذا الفهم، فالمسألة هي مسألة في النفوس، فيبدو أن البعض تضايق، لماذا تكلمت في سيف قطب؟ لماذا تكلمت في حسن البنا؟ ما وجد شيئا يقوله غير أن كلامك يا شيخ يجعل العوام يكفرون الناس، هذا كلام من لا يحب الخير لنفسه، فما نصح لا لنفسه ولا لغيره، فكما قلت لولا أن هؤلاء الناس لهم كتب يعلم الله ما ذكرناهم لماذا نذكرهم، والأموات قد أمرنا بالكف عنهم، لكن المشكلة الآن ليست فيهم وإنما في ماذا؟ في كتبهم، فلو أن كتبهم دفنت معهم لانتهى الأمر، ما تكلمنا فيه بحرف واحد، فلو أن كتبهم دفنت معهم لانتهى الأمر، لكن هذه الكتب موجودة وما زالت تتداول، ورسائلهم موجودة وما زالت تتداول، بل هناك من يدعو لها ويروجها، فالظاهر أن البعض هداهم الله لمن لم يجدوا شيئا يعيبون به على طلبة العلم، فقالوا إن كلامك يمكن أن يفهم منه تكفير هؤلاء الناس، وهذا أمر بعيد بل مستحيل، وأنا أقول له هات لي واحدا ممن حضر الدرس فهم أننا نحكم على سيد قطب بالخروج من ملة الإسلام، أو على الغزالي بالخروج من ملة الإسلام، أو على حسن البنا بالخروج من ملة الإسلام، أو على الصابوني بالخروج من ملة الإسلام، فضلا عن أن يفهم أننا حكمنا على الرازي أو على الزمخشري أو على البيضاوي أو على الخازن أو على غيرهم من أصحاب التفاسير القديمة بالخروج من ملة الإسلام، ما هذا الكلام ليس له محل من الإعراب كما يقال، إلا أنها مسألة يعني شيء في النفس، وهذا الشيء لابد أن يظهر، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمه، فالناس ما بين راد ومردود عليه، وأهل الباطل لا يكفون عن الرد على أهل الحق، ولكن ربنا يحيي كلام أهل الحق ويميت كلام أهل الباطل، وسأمثل بالصابوني كمثال إن شاء الله في هذا الدرس، فالصابوني ما الذي يجعلني أتكلم في الصابوني الآن؟ تفاسيره موجودة تقريبا في كل مساجد مصر، ما تدخل مسجدا إلا وتجد في مكتبته صفوة التفاسير ومختصر تفسير ابن كثير على الأقل، إن لم تجد مختصر الطبري وهذا الكتاب الآخر الذي هو التبيان، فكتب الصابوني منتشرة جدا جدا، والسبب هو ذلك الرجل الذي تكلمت في آخر الدرس الماضي عنه، وهو الشيخ شربتلي، وليس من أهل العلم، هو رجل محسن، والذي يظهر أنه مصري الأصل، وأنه كان من التجار الأثرياء في المملكة العربية السعودية، وهذا الشربتلي رحمه الله رجل كبير كان حسن تقريبا قد مات قبل سنتين تقريبا، كان حريصا على يعني إنفاق ماله في الخير، فيأتيه أمثال الصابوني وغيرهم والمروجون لكتبهم ويقولون هناك كتاب طيب ينشر، ولذلك قلت من أهم النصائح التي تهدى للتجار وأهل الإحسان أنهم لا ينبغي أبدا، نصيحة غالية لهم، لا ينبغي أبدا أن يقدم رجل محسن على نشر شيء من الكتب إلا بعد أن يستشير الأثبات من أهل العلم، من أهل السنة والحديث والأثر، ليس كل من تعمم فهو من أهل السنة، لا، لابد أن يسأل مثل الشيخ الألباني ومثل الشيخ ابن باز وطلبت هذه المدرسة، كل من كان على اعتقاد الشيخين ومنهج الشيخين. والحمد لله كما قلت الشيخان لا يختلفان في العقيدة ولا في المنهج، فبفضل الله عقيدتهما واحدة ومنهجهما واحد. أما مسألة الاتفاق في كل حكم شرعي في المسائل الفقهية فهذا لا يوجد من هذا الصنف عالمان على وجه الأرض، لا يوجد عالمان حتى ولا مدرس وتلميذ ولا أستاذ وشيخ وطالبه، لا يوجد على وجه الأرض أستاذ وتلميذ أو شيخ وطالب اتفق في كل مسألة في مسألة، هذا لا وجود له في الكون، ولا حتى الصحابة رضي الله عنهم، بل الأنبياء أنفسهم كانوا يختلفون في الأحكام. فهذا سليمان عليه السلام يفتي أو يحكم بأن الطفل المختلف أو المتنازع عليه هو للكبرى، اختلفت امرأتان في طفل، هذه تقول هذا ولدي، هذه تقول هذا ولدي، فحكم سليمان، حكم داود عليه السلام معذرة، حكم داود عليه السلام بأن الولد للكبرى لأن الكبرى كانت فصيحة وعندها قدرة على البيان، فقالت كلاما جعلت داود عليه السلام يحكم بالولد للكبرى. ثم لما خرجت من عند داود عليه السلام مرت على ولده سليمان عليه السلام فقالت له القصة كذا وكذا وكذا، اختلفنا في هذا الولد، الفتاتين أو المرأتين كانت ترعيان الغنم، فجاء الذئب وأكل واحدا طفلة واحدة منهما، كان كل واحدة معها طفل، فجاء الذئب وأكل طفلا واحدا، فتنازعت المرأتين في الطفل الباقي، هذه تقول هذا ولدي، الذئب أكل ولدك أنت، وهذه تقول لا هذا ولدي أنا، الذئب أكل ولدك أنت، فذهبت إلى نبي الله داود فحكم به الكبرى لأنها كانت أفصح وأقدر على البيان. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من البيان لسحرا، ويقول أما إني بشر أقضي بنحو ما أسمع وإنكم تختصمون إلي، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فكأنما أقطع له قطعة من الناس. هنا الاجتهاد في الحكم والاجتهاد في الفتوى، فالأنبياء أنفسهم لهم اجتهادات بحسب ما يسمعون، وهذا في المسائل التي ليس فيها وحي طبعا من عند الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن المرأتين خرجتا من عند داود ومرتا على من؟ على سليمان ابن داود، فخصتا عليه السلام. فماذا قال سليمان عليه السلام؟ قال أنا أقضي بينكما بقضاء آخر. أين الطفل؟ هذا هو الطفل، أعطوه. قال هاتوا الستين أنا أقسمه بينكم قسمين. فقالت الصغرى لا هو لها، هو لها، هو ابنها هي، فقضى به للصغرى، هو استحضر الأمومة بهذه الحركة التي قام بها، استحضر الأمومة، فالكبرى لأنه ليس الولد ولدها ما تحركت عاطفتها، نشق طفلين، نشق طفلين، قالت خلاص علي وعلى أعدائي، ابني مات وابنها أيضا مني، فما تكلمت. أما الصغرى قالت لا هذا ولدها ما أريده، هو لها هو لها، فقضى به للصغرى، قال أنت أمه، أعطاها طفل لأنها أم، قالت لا يعيش أفضل عندها ولا يموت، يعيش ولا يموت، فقالت هو لها. انظر كيف هنا ربنا سبحانه أثنى على سليمان عليه السلام في القرآن، ليس من أجل هذه القصة وإنما من أجل قضاء آخر، فقال ففهمناها سليمان. وهل هذا يفتح في نبي الله داود؟ لا، وكلا آتينا حكما علما. إذن العلماء وإن اختلفوا في الفهم في مسائل كهذه المسائل لا يقدح هذا في فهم العلماء، بل ونقول كل هؤلاء العلماء بفضل الله علماء طيبون ويريدون الخير، ولكنهم على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد. فتجد شيخ الألباني وشيخ ابن باز يحاربان التكفير ويهتمان بالعقيدة بأسماء الله وصفاته، في نفس الوقت لا يتبع واحد منهما جماعة من الجماعات الموجودة في الساحل. لو كانت هذه الجماعات على حق لكانوا أولى الناس بأن يدخلوا فيه، ما دخلوا فيه. فالعقيدة واحدة والمنهج واحد، العقيدة واحدة والمنهج واحد. أما الاتفاق في كل مسألة مسألة، هذا لا وجود له في الكون. فالعلماء معروفون بفضل الله. فالنصيحة هنا للتجار، وأعود للتجار والمحسنين، أقول لا ينبغي لتاجر أو محسن أو ثري أن يقدم على إنفاق ماله في الخير إلا بعد أن يستشير أهل العلم، وأهل العلم الكبار المستفسرين أصحاب الخبرة. ماذا أطبع من كتاب؟ يقول لهم اقترحوا علي كتابا أقوم بطبعه ونشره. الشربتلي رحمه الله ندم لما عرف أن كتب صابوني فيها أخطاء، ندم وأمر بتدارك الأمر وألا توزع الكتب التي ما زالت في المخازن. فالشاهد أن أهل الباطل من الصوفية والمخرفين والحزبية والمقلدين المتعصبين ومن أعداء أهل السنة والحديث والجماعة ومن أعداء الدعوة السلفية في المشارق والمغارب لا يعني يألون جهدا ولا يدخرون وسعا في نشر الباطل وبكل ألوان الحيل، فيدعون أنهم من أهل السنة لنشر باطلهم، والناس لو عرفوا أنهم ليسوا أهل السنة ما قرأوا لهم ولا أقبلوا على كتبهم. ما يقبل المسلمون على هذه الكتب إلا لأنهم يظنون بأصحابها أنهم أهل السنة. فكثير من أهل الباطل ينتحلون السنة وينتحلون السلفية من أجل نشر باطلهم. فالحذر، الحذر، ولا بد من سؤال أهل العلم، ووجب على أهل العلم أن يبينوا الحق للناس، ولا ينبغي أن يخافوا في الله لومة لائم. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو على ذلك. فهذا وصف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نسأل الله أن نكون منهم حقا وصدقا. فكلامي هذا الذي قدمت به له سبب إن شاء الله سأذكره، وهو ما ذكرته من أنه وصلتني رسائل من أكثر من شخص، وطبعا لا يوقعون في رسائلهم من الكاتب، لا بد أن يذكر الكاتب من هو، لأن العلم ينسب إلى قائله، لأن العلم ينسب إلى. ما أدري الآن ماذا وراء هذه الرسائل، لعل وراءها فرقة من هذه الفرق تريد شيئا ما، فتكتب رسالة تحت يعني الشفقة والنصيحة، وأنهم ينصحون لي ويريدون أن أقول شيئا قد يعتبرونه هم من سقطات اللسان، فيريدون أن يستغلوا مثل هذه السقطات في دعمهم من أجل التنفير عني وعن أمثالي من طلبة العلم. أقول لهم هذا كله لا ينفع، لأن الحمد لله الحق بين واضح، والحق ليس مرتبطا بي، فإنما أرجو أن أكون من حملة الحق، وأرجو أن أكون من أهل السنة والجماعة، وأرجو أن أكون من أهل الحديث والأثر، وأرجو أن أكون ممن ساروا على نهج سلفنا الصالح، وأرجو أن تكون هذه النسب التي أرجوها لنفسي نسبا صادقة. أرجو ذلك، وأن يعني يصدق الاسم على المسمى. وهذا الكلام قد سبقني إليه شيخنا وأستاذنا شيخ مقبل حفظه الله تعالى، فإنه كثيرا ما يقول والله إننا لنخشى ألا يصدق الاسم على المسمى فقط، هذا ما نخشى. أما الحق واضح وأبلغ وبين، وسيبقى الحق بي أو بغيري. نعم، فأقول لهؤلاء الحاقدين أو المخذلين، فبعضهم يقول يا شيخ كف عن هذا الكلام ولا داعي، نحن في درس تفسير. أي في درس تفسير؟ في أي تفسير أنت أقرأ؟ أقول لك اقرأ في أي تفسير وخذ الحق واترك الباطل. أنت لا قدرة لك على التمييز، أنت لا قدرة لك على التمييز. فكيف أقول لك اقرأ في تفسير الصابوني وميز، اقرأ في تفسير القرطبي وميز، اقرأ في تفسير البيضاوي وميز؟ أقول لك لا، لا تقرأ في هذه الكتب، واقرأ في تفسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان. أقول لك اقرأ في هذا لأنه كتاب مفصل، عقيدة صاحبه قافية ومنهجه كذلك منهج صافي، وكلامه سهل ومناسب لك ولأمثالك من طلبة العلم المبتدئين. أما أن يعني نسكت فلا، فهذا لن يتم إن شاء الله، ولا بد من بيان الحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس له حد. فبعضهم يقول انتقد الحكام كما شئت، اشتمهم من فوق المنبر، وهذا لن يحصل لأن هذا ليس من نهج أهل السنة. الحمد لله تعلمنا أن علامة أهل السنة الدعاء للسلطان بالهداية وبالتوفيق. ماذا نستفيد من سب الحكام؟ وماذا نستفيد من شتمهم؟ لكن إذا انتقدنا أحدا ممن يتصدرون للدعوة أو يكبون المنابر، لا، كف عن هؤلاء، هذه مو المحسوبية. المحسوبية إذا كان الكلام على أصحاب اللحى لا كف، أما إن كان الكلام عن الحكام فشتم من فوق المنبر. هذا عكس منهج الأنبياء تماما، بل يعلم الله ما خلق الحكام علينا إلا بسبب البدع التي انتشرت فينا وبيننا، وكوننا نترك هذه البدع تنتشر وتستفحل وتزيد إلى أن تشتعل النار، هذه هي المصيبة وهذه هي الطامة التي بسببها أوتينا من قبل أنفسنا. فنحن نترك الأمور، دع فلانا يتكلم، دع فلانا يفعل ما يشاء، يا أخي يكف كل واحد منا عن الآخر، وفي النهاية تأتي الطامة، وعندما تأتي الطامة يعتقل الجميع. عندما تأتي الطامة يعتقل الجميع. في سنة 81 تقريبا أستطيع أن أجزم ما بقيت خارج السجون لحية إلا ما رحم الله. هذا الكلام صحيح ولا أنا مبالغ؟ ما سنة 81 ما بقيت خارج السجون لحية إلا من رحم الله، نادر الناس، النادر النادر، كأن يكون شيخا كبيرا قد شارف على قبره أو أشرف على الموت، فكلنا هذا نتركه. فعندما تأتي المصيبة سيعتقل الجميع، عندما يقوم شباب متحمس بناء على ما يسمعونه من فتاوى في الساحة بكفر الحكام وبأنهم خارجون عن الإسلام وبأنه لا بد من إقامة دولة الخلافة وبأنه وبأنه وبأنه، عندما يقوم شباب متحمسون عاطفيون باغتيال واحد من هؤلاء الحكام، لن يترك أحد يتكلم، ولن يترك صاحب لحية إلا كما قلت من رحم الله، وهم قلة جدا الذين يتمسكون ويثبتون ويعلون الحق. وهؤلاء يقال عندها إنهم عملاء، لماذا لم يعتقلوا معنا؟ عملاء هؤلاء، عملاء من حكومة. الله المستعان، الله المستعان. فلا بد من البيان، ولا يمكن أن نسكت بعد أن أصاب الدعوة ما أصابها بسبب هذه الجماعات وبسبب هذه الأفكار المنحرفة، والتي نشرها من نشرها إما بحسن نية كما يقولون أو بسوء نية، لا بد من التحذير. ولا يهمنا الأشخاص ولا الأسماء، كما قلت لا يهمنا. بعض الناس يخوفون طلبة العلم، أتتكلم في فلان؟ أتتكلم في زي؟ هل تقصد فلانا وفلانا وفلانا؟ هل تقصد؟ يا أخي كل من حمل هذه الأفكار فإننا نتقرب إلى الله بالتحذير منه، زيدا كان أو عمرا. ونحن ننبه على رؤوس الأفكار، والله من حمل هذه الأفكار فلا ذنب لنا، إنما الذنب عليه. هل نحن قلنا له احمل هذه الأفكار؟ وأنا قلت في الدرس الماضي أنا شخصيا كنت أحمل يوم من الأيام مثل هذه الأفكار، فأنا أحذر من أفكاري القديمة. والله كون زيد أو عمرو في الساحة اليوم يحمل نفس هذه الأفكار فهذا ليس عيبي أنا وليس ذنبي أنا أنه ما زال يحمل هذه الأفكار. لو كان مخلصا في طلب الحق، ولو أخذ بالأسباب في طلب العلم لابد أن يصل لنفس ما وصلت إليه وما وصل إليه غيري من طلبة العلم، لست وحدي في هذا والحمد لله، لم نصل إلى هذا من فراغ، وإنما أولا بأن طلبنا العلم على أيدي العلماء الذين يوثق بعلمهم، ورجونا في هذا أن نكون مخلصين، والعلم يصلح من شأنك رغما عن أمرك، كما قال بعض أهل العلم طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. العلم يصلح مسارك حتى لو كنت غير مخلص، العلم يصلح من شأنك ويصلح من اتجاهك. وطالب العلم إذا لم يكن مخلصا فإما أن يخلص وإما أن يبتعد، وهذه حقيقة. فالعلم كالكير ينفي خبث الحديث، العلم كالكير ينفي خبث الحديث، فلا بد من اقترب من العلم إما أن يخلص وإما أن يحترق، لا ثالث، إما أن يخلص وإما أن يفضحه العلم ويظهر أنه ليس من المخلصين ويبتعد ويظهر أمره ويتضح. فالشاهد حفظكم الله التحذير من مثل مختصرات الصابوني جهاد في سبيل الله، بل هو من أعظم الجهاد. التحذير من أفكار القطبيين وكتبهم وأشرطتهم جهاد في سبيل الله، بل هو من أعظم أنواع الجهاد. وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يبين عوار أهل البدع ويحذر منهم، أحب إليك أو يصلي ويصوم؟ قال إن صلى وصام فلنفسه، أما تحذيره من أهل البدع فهذا نفعه عام، فهذا نفعه عام. فمن الناس من يريد مني ومن أمثالي من طلبة العلم السكوت، يا شيخ صلي وصم خليك في حالك، ما لك دخل بالناس، ما تتكلم في أحد ولا تحذر من أحد. عند هذا يقولون هذا الرجل طيب، هذا الرجل طيب. أما إذا تكلم وقال يحذر من هذه الأفكار ويحذر من هذه الكتب، لا، هذا ما هو طيب. أقول نسأل الله سبحانه أن يثبتنا أولا، وأن يرحم ضعفنا، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. محمد علي الصابوني كتبه كما قلت صفر التفاسير والتبيان في علوم القرآن ومختصر تفسير الطبري ومختصر تفسير ابن كثير. ولما خرجت التحذيرات منه، خرج مثلا تحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير للشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد، بكر ابن عبد الله أبو زيد، والشيخ بكر غني عن التعريف، وقد انتقدت عليه بعض أمور من أهل العلم، طبعا ليس هذا من العوام ولا من المبتدئين في الطلب ولا حتى من المتمكنين من الطلب، وإنما انتقدت بعض الأشياء عليه من العلماء الكبار أنه ما كان ينبغي له مثلا أن يكتب ما كتبه فيما يعرف بالخطاب الذهبي موجها للشيخ ربيع، فإن الشيخ ربيع أحوج ما يكون إلى أن يتاع وإلى أن يوقف بجواره. فمن الذي نشر الخطاب الذهبي الذي أرسله الشيخ بكر للشيخ ربيع؟ نشرته الجماعات الحزبية، فقامت الجماعات الحزبية بطبع آلاف مؤلفة من الخطاب الذهبي لأن هذا فيه نصرة لها هي، ففرحوا بخطاب الشيخ بكر هذا فرحا لا يمكن وصفه، لأنه في صفهم بزعمهم، والشيخ بكر ليس منهم ولا هو يؤيدهم، ولكن سروا بمثل هذا الكلام. فالشيخ بكر معروف وقد وصل في المناصب الدنيوية كما يقال إلى وكيل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وهو كذلك عضو في هيئة كبار العلماء، وهو من تلاميذ من يعرف؟ نعم، من تلاميذ الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، بل هو من أجل تلاميذه، والشيخ ربيع كذلك هو من تلاميذ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، ولكن طبعا الشيخ ربيع أكبر سنا وكذلك نستطيع أن نقول أكثر حرصا ونصرة أو أكثر حرصا على نصرة السنة ودفاعا عنها من الشيخ بكر، وإن كان الشيخ بكر له نصيب في هذا المجال فكتابه الطيب القيم الذي كتبه وكانت شوكة في حلوق أصحاب البدع الذي هو كتابه الذي إيش اسمه؟ لا حكمه حكم الانتماء، نعم حكم الانتماء إلى الفرق والجماعات والأحزاب المعاصرة أو بهذا المعنى. فالشيخ بكر له هذا الكتاب الطيب الذي يعتبر شوكة في حلوق أصحاب البدع والأهواء، وبين أن هذه الفرق ليست شرعية ولا يجوز الانتماء إليها ولا يجوز دخولها ولا الدفاع عنها، ويجب على أصحابها أن يتوبوا إلى الله من هذه الأفكار العجيبة، والله المستعان. فالشاهد أن الشيخ كتب التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير، ويليه تنبيهات مهمة لبعض العلماء، وكان أول المحذرين من الصابوني وكتبه، وله السبق في هذا المجال. من كان أول المحذرين؟ الشيخ الألباني حفظه الله، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بكتبه القديمة التي لعلها كتبت في أواخر السبعينيات وفي أوائل الثمانينات أو الثمانينيات، حذر من هذا الرجل ومن حقده على السنة ومن كذبه على أهل العلم في مقدماته لبعض المجلدات من السلسلة، إما الصحيحة وإما الضعيفة لا أذكر الآن. وعلى كل حال الشيخ الألباني كان أول المحذرين من هذا الرجل، فلما حذر منه توهم وقتها أنه كما يقولون هم يقولون إنها المنافسة بين من؟ بين الأقران، يعني لأنهما من بلد واحد فكلاهما سوري وكلاهما تقريبا في نفس السن أو بينهما يعني تفاوت قريب في السن، فقال هذه الغيرة العلمية أو هكذا روجوا وقتها، أن الشيخ الألباني كتب من باب التنافس بين الأقران، وأن هذا التنافس لا يقبل فيه كلام الخصم في الخصم، وهذا خطأ. فالحمد لله لما توالت الردود على هذا الرجل، وهذا الذي ينبغي من أهل العلم، إذا تكلم أحد من أهل السنة في أحد من أصحاب البدع والأهواء لا بد أن يتكاتف جميع علماء السنة في صد هجوم ذلك المبتدئ على ذلك السني الذي لا ذنب له إلا أنه قال كلمة حق في ذلك الرجل، أنه يحمل بدعة أو أنه صاحب بدعة أو أنه تأثر بأهل البدع والأهواء أو به شبه من الخوارج أو به شبه من المعتزلة أو به شبه من الجهمية أو به شبه من المرجئة أو به شبه من الشيعة أو ما إلى ذلك من الكلام. فالشاهد أن كل إنسان مسؤول عما كتب وعما قال، فالذي يكتب شيئا لابد أن يكون مسؤولا عما كتب، هو كتب ولا ما كتب؟ كتب، لابد أن يكون مسؤولا عنه. فتحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وإليه تنبيهات مهمة لبعض العلماء. فالشيخ افتتح كتابه بذكر الردود على كتب الصابوني، فيقول: وفي خطة الدفاع من العلماء عن حرم العلم الشرعي والذود عنه، ترى وتسمع ردودا خاضت على حسلات ألسنتهم وأسنة أقلامهم، ومن المرحوم في حق كاتب وما كتب. واحد، الرد على أخطاء محمد علي الصابوني في كتاب خطوة التفاسير ومختصر تفسير ابن جرير، وعليه تقريض للشيخ عبد الله ابن عبد الغني خياط إمام وخطيب المسجد الحرام سابقا وعضو هيئة كبار العلماء حاليا. الرد على أخطاء محمد علي الصابوني في كتاب خطوة التفاسير ومختصر تفسير ابن جرير. اثنين، مخالفات هامة في مختصر تفسير ابن جرير الطبري للشيخ محمد علي الصابوني، كلاهما في غلاف واحد تأليف الشيخ محمد ابن جميل زينو مدرس التفسير في دار الحديث الخيرية بمكة حرسها الله تعالى. طبعت طبع عام 46,000 ثلاثة تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفسير تأليف الشيخ محمد بن جميل زينو وصواب صفوة التفسير، وفيه إضافات إلى رسالته السابقة طبع عام 47,000 من الهجرة، وفي مقدمته تقارير وكلمات مؤيدة من عدد من العلماء، وفي آخره ردود لبعض العلماء هي جعلها أربعة ملاحظات على كتاب صفوة التفاسير للشيخ سعد الظلام عميد كلية اللغة العربية في مصر صفحة 103 إلى 109 من مجلة منار الإسلام في العدد الرابع من السنة العاشرة، ونشر بعضها في مجلة التوحيد المصرية في العدد السادس عام 48,000 من الهجرة شهر رجب. خمسة ملاحظات على صفوة التفاسير للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين عضو رئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد صفحة من 110 إلى 119. ستة ملاحظات عامة على كتاب صفوة التفاسير للصابوني للشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، ومن أجل العلماء في المملكة العربية السعودية في هذه الأيام، ومن أشد المدافعين عن السنة وأهلها حفظه الله، وهو الذي قرر كتاب الإرهاب الذي ذكرته لكم في بعض الدروس السابقة، الإرهاب وآثاره على الأفراد والأمم، لأخينا الشيخ محمد، لأخينا الشيخ زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي، فقرر لهذا الكتاب وقدم له الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله، هو من أجل أهل العلم في المملكة في هذه الأيام. سبعة للشيخ محمد ابن عبد الرحمن المغراوي من بلاد المغرب في كتابه هذا الذي قرأنا له المختصر الآن لأخينا رجائي، لأخينا رجائي الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي من بلاد المغرب في كتابه المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات من صفحة 148 إلى 149، وقد طبع الكتاب في مجلدين عام 45,000 من الهجرة، فانظر منه المجلد الثاني من صفحة 71,300 إلى صفحة 79,300. ثمانية الرد الثامن على الشيخ على الصابوني تعقيبات وملاحظات على كتاب صفوة التفاسير الشيخ صالح الفوزان مطبوع على الآلة الراسمة ثم طبعته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفيه نحو من 155 ملاحظة. تسعة في مقدمة الجزء الرابع من السلسلة الصحيحة للألباني صفحات من هاء إلى ميم تعقيبات على مختصر تفسير ابن كثير. عشرة وفي مواضع من الجزئين الثالث والرابع من السلسلة الضعيفة للألباني، إذن كما ذكرت آنفا في بعض المواضع من السلسلتين صحيحة الضعيفة الاثنين إذا ظهر أنه في مقدمة الصحيحة الجزء الرابع، وفي مواضع من الضعيفة في المجلدين الثالث والرابع. 11 تعميم وزارة الحج والأوقاف برقم كذا في تاريخ كذا من المديرية العامة للأوقاف والمساجد منطقة الرياض المتضمن مصادرة صفوة التفاسير وعدم توزيعه حتى يصلح ما فيه من أخطاء عقدية. 12 ملاحظات على مختصر تفسير ابن جرير الطبري للشيخ اسماعيل الأنصاري يقول الشيخ قد مصورتها لدي. 13 أو الرد 13 كتاب الشيخ عثمان ابن عبد القادر الصافي الطرابلسي وعنوانه الأخطار على المراجع العلمية لأئمة السلف دراسة تمهيدية تهدف إلى المحافظة على التراث العلمي الإسلامي والتحذير من العبث به على ضوء وجهة نظر في كتابي مختصر تفسير ابن كثير وصفوة التفاسير للشيخ محمد علي الصابوني طبعت على الراقمة في 82 صفحة في 82 صفحة عام 43,000 من الهجرة، وهي رسالة علمية جديرة بالاهتمام لأن الردود المذكورة إن كانت في قضايا عينية بالتدليل على التحريف وكذا وكذا فإن هذا الكتيب يقتلع الموضوع من أساس فكرة الاختصار والتفصيل بعيدة عن ضوابطها العلمية والآداب التأليفية الشرعية. هذه الردود تتعلق بالكتب الثلاثة صفوة التفاسير مختصر تفسير ابن جرير الطبري مختصر تفسير ابن كثير. 14 تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز. 15 تعقبات الشيخ صالح الفوزان تعقبات. 16 منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني للشيخ كفر الحوالي طبعت رسالة عام 747 من الهجرة. السابعة عشر تعقيبات على مقالات الصابوني للشيخ إدريس ابن محمد علي مطبوع على الراقمة في 26 صفحة مصورته لدي. ثامن عشر محرر خطي للشيخ محمد بن سعيد القحطاني رئيس قسم القراءات في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى مصورته لدي. التاسع عشر محضر اتخذ عليه في مناقشة المشايخ له فيما نشره في مجلة المجتمع وهو من محفوظات كلية الشريعة بجامعة أم القرى 16 من شهر 3 سنة 4 بعد 400 من الهجرة أدانته اللجنة فيه. 20 نظرات في كتاب النبوة والأنبياء تأليف الشيخ محمد محمود أبو رحيم طبع عام 6 400 من الهجرة. 21 الرد على الصابوني فيما سماه الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح تأليف الشيخ محمد بن سيف العجمي طبع عام 6 400 من الهجرة. 22 الكشف الصريح عن أغلاط الصابوني في صلاة التراويح تأليف الشيخ علي بن حسن ابن عبد الحميد الحلبي مصورتها لدي. الكتاب طبع الحمد لله كتاب الشيخ أخونا الشيخ علي طبع اللي هو الكشف الصريح عن أغلاط الصابوني في صلاة التراويح. يقول الشيخ بكر فهذه كتبه عليها 22 ردا. ما أصبحت مسألة إيش أقران ولا مسائل دنيوية كما كان يريد أن يصور هو أو بعض المنتصرين له بالباطل. فهذه كتبه عليها 22 ردا وجميع الردود تحمل كلمات حق سارت مسار الشمس كشفا عن مدى تحمله لأمانة العلم فيما كتب إذا اتسع نشر ما كتبه لتوزيعه إذا اتسع نشر ما كتبه لتوزيعه بدون مقابل في الظاهر. كانت كتبه توزع مجانا. نعم. وفي مطالعة هذه القائمة من الردود رأيت فيها وصفه بأمور مذهلة يتعجب الإنسان منها كيف يقتحمها من ينتسب للعلوم الشرعية مع شيبته وتقادم سنه فيما يذكر. وأهمها ما يلي: واحد وصفه بالإخلال في الأمانة العلمية كما في كلمة الشيخ عبد الله خيار والشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. اثنان وصفه بالجهل كما في مقدمة السلسلة الصحيحة الألباني ومحرر الشيخ محمد بن سعيد القحطاني. ثلاثة خلفيته في الاعتقاد بالتأويل لآيات في الأسماء والصفات جرته إلى مسخ عقيدة السلف بزيغ عقيدة الخلف التي نزلها في تفسير الإمامين السلفيين شيخ المفسرين ابن جرير الطبري والحافظ ابن كثير القرشي في مختصريه لهما وفي صفوة التفاسير، وأن هذه نكاية عظيمة لأهل السنة في تحريف مصادر لهم مهمة في الاعتقاد السلفي تحت اسم الاختصار والتصفية. وعلى هذا وعلى هذه ترتكز عامة الردود المذكورة. وبناء على ما تقدم صدر التعميم المذكور بمصادرة صفوة التفاسير كما أوقف توزيع المختصرين. والذين قرروا كتبه من علماء السلف هنا مهم نقطة مهمة لا أقصدها لذاتها بل لأنها عامة في مسائل كثيرة، وهي أن كثيرا من أصحاب البدع والأهواء إذا انتقدت كتبهم وردودهم قاموا يقولون قرب لنا فلان وأثنى على كتبنا فلان، هذا قبل أن يعرف ما فيها. فمثلا سأبين لكم الآن طريقة الصابوني. هنا الصابوني له كتاب اسمه التبصير، لما وجد الشيخ بكر يحذر من كتبه قالوا أنا أحذر من كتبه أيضا، فكتب التبصير بما في كتاب التعالم من التزوير على منوال التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير. هو راح كتب التبصير بما في كتاب التعالم من التزوير. كتاب التعالم هذا لمن؟ الشيخ بكر. قال هذه بتيت لكن طبعا هيهات ما أظنه يستطيع أن يرد على كل هؤلاء وأن ينتقد كتبهم جميعا، فهيهات لكن الذي يعنيني هنا أنه جاء في آخر هذا الكتاب التفسير ونقل كلمة للشيخ ابن باز يحذر فيها المتطاولين على العلماء. هنا صابوني في آخر كتابه التفسير بما في كتاب التعالم من التدوير نقد علمي لكتاب التعالم للدكتور أبو زيد بقلم الشيخ محمد علي الصابون. طبعا الكتاب من قرأه يزداد بصيرة الرجل لأنه فضح نفسه أكثر وأكثر، وقال كلاما ما يعني يخرج من طفل صغير، ما ينبغي أن يخرج من طفل يعرف يعني الأدب في الخطاب كيف يكون ويعرف ما يقوله، ففضح نفسه أكثر وأكثر. ثم ختم بعنوان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يحذر المتطورين على العلماء.